على بقاء البرنامج النووي الإيراني وعدم التخلي عنه. لاريجاني أكد أن إيران لن تتجنب التفاوض مطلقة، واصفا أي مفاوضات نتيجتها حددت مسبقة بالمسرحية الهزيلة، وشدد على أن الخلط بين الحرب والتفاوض من أبرز الانتقادات الموجهة للولايات المتحدة، ما أوجد تناقضا في سياساتها. من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالبة التفاوض بالنسبة لدول الغرب وسيلة للخداع والضغط لنزع القدرات الصاروخية الإيرانية، مضيفا أن إيران ستتخذ رد فعل مماثل ضد أي دولة تقدم على تفعيل إجراءات ضدها. أعلن الطهران رفضها إعادة فرض الحظر الجائر عبر آلية الزناد، مؤكدة أن محاولات إحياء قرارات منتهية دون الاستناد إلى أسس قانونية هي مسألة غير مبررة سياسيا وأخلاقيا. جاء ذلك برسالة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، شدد فيها على أن إيران أو أي عضو بالمنظمة الأممية غير ملزم بالامتثال لمثل هذه الإجراءات غير القانونية. واعتبر عراقشي اختار الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية الزناد مسألة معيبة قانونيا وإجرائيا، مشيرا إلى رفض هذه الدول نفسها لإيفاء بالالتزاماتها واستخدام آلية تسوية النزاعات بالاتفاق النووي. أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي عدم اتخاذ قرار بعد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، مبينة أن مثل هذا القرار يتطلب توافقا وطنيا. المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضا أشار إلى عدم وجود مبرر للبقاء بهذه المعاهدة، موضحا أن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم المساعدة لتطوير التكنولوجيا النووية للبلاد وفقا لبنود المعاهدة، الأمر الذي لم تفي به الوكالة. وألفت رضا إلى موافقة إيران على عمليات المراقبة والتفتيش لإثبات سلمية برنامجها النووي، مضيفا أن نتيجة ذلك كانت تعرض البلاد لعدوان أمريكي إسرائيلي. جدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني التأكيد على وقوف إيران إلى جانب لبنان. جاء ذلك خلال لقاء لاريجاني مع الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في لبنان، حيث شدد على حضور إيران بكل مستويات الدعم إلى جانب المقاومة اللبنانية. من جهته، أشار الشيخ قاسم إلى انتفاح حزب الله على جميع الجهات. من جهته، أشار الشيخ قاسم إلى انفتاح حزب الله على جميع الجهات وإلى استعداده لكل أشكال التعاون مع الذين يقفون بوجه المحتل الإسرائيلي، مشيدا بالدور الإيراني في دعم لبنان ومقاومته. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد أكثر من 30 مدنيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت تخطي الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 66,000، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 168,100 منذ بدء العدوان عام 2023. ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة باستهدافها منزلين بمخيم النصيرات وسط القطاع، أدت إلى ارتقاء 10 شهداء وتسجيل مفقودين، كما نسفت مباني سكنية بحي الصبرة في مدينة غزة. هذا وقصف الاحتلال منطقة النفق وحي النصر ومخيم الشاطئ، فيما شن غارات على خان يونس والحي السعودي برفح. حول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي واصل الاحتلال شنها في قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
تتواصل المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة لليوم 23 بعد 700، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى. تركز القصف الإسرائيلي على أحياء مدينة غزة، وقصفت طائرة الاحتلال تجمعا للمواطنين في منطقة السرايا وسط المدينة وحي الدرج شرقها، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والمصابين.
كبالية للزعتر، أنا نازحة في الشفاء لأنه فيش مكان يقويني غير الشفاء، رغم أنه دبابات وصلتنا القصف مش شرود هان، بس هون بدي أروح ماليش إلا الشفاء.
وفي شمال القطاع وجنوبه لم تهدأ آلة القصف الإسرائيلية، وطالت المجوعين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في جنوب القطاع. وعبر البحر هاجم الزوارق الاحتلال الحربية الصيادين قبالة شواطئ خان يونس ورفح، في حين وصل جيش الاحتلال عملية نسف لمباني سكنية شمال شرقي خان يونس. وإلى جانب القصف المدمر كان للتجويع نصيب من القتل، حيث أعلن مجمع ناصر الطبي في خان يونس وفاة رضيع نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج. وبموازاة تصعيد عملياته في غزة، كشف تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن ممارسات الاحتلال في ابتزاز العوائل الفلسطينية عبر تخييرهم بين التعاون معه والموت. وأشار تقرير المرصد إلى استهداف الاحتلال العديد من العوائل وإبادتها بعد يوم واحد من رفضها تشكيل ميليشيا تعمل لصالحه.
وخبر الأخير، أعلن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة أنه بات على بعد حوالي 800 كيلومتر من القطاع بعد مغادرة جزيرة كريت اليونانية وانضمام موكب جديد من جزيرة صقلية. قال أحد النشطاء على متن القارب الماء التابع للأسطول: نحن الآن على بعد 692 كيلومترا من غزة ونقترب أكثر يوميا. وأبحرت أكثر من 40 سفينة من إسبانيا وتونس وإيطاليا واليونان بعد أن وفر خفر السواحل اليوناني الحماية لها على مدى ليلتين متتاليتين. نهاية النشرة، تذكير من العناوين. طهران تعلن رفض إعادة إجراءات الحظر وتعتبرها مسألة غير مبررة سياسيا وأخلاقيا. وزارة الصحة بغزة تعلن تخطي الحصيلة الكلية لشهداء عتبة 66,000. وأسطول الصمود لكسر حصار غزة يؤكد أنه بات على بعد ما يقارب 800 كيلومتر من القطاع. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. ونسلط في حلقتنا هذه الضوء على مجموعة بريكس الذي كان استبدال النظام المالي والاقتصادي الأمريكي والغربي بآليات خاصة ببريكس أحد أولويات الكتلة. عنوان الحلقة: بريكس تلتف على الدولار الأمريكي. تابعونا بعد هذا الفاصل. في القمة الأخيرة لمجموعة بريكس في قازان روسيا، قدم قادة الصين، الهند، إيران وروسيا مقترحا لإنشاء نظام دفع جديد باسم جسر بريكس لتجاوز الدولار الأمريكي. ويأتي هذا النظام كبديل للدولار الذي يعتبر حاليا العملة المهيمنة عالميا. منذ تأسيسها في عام 2006 تسعى مجموعة بريكس إلى مواجهة النظام الاقتصادي والمالي الذي يرتكز على الدولار. يعد هدف بريكس في تقليل الاعتماد على الدولار مرتبطا بكونه مصدر قوة كبيرة للولايات المتحدة. فمنذ الحرب العالمية الثانية أصبح للدولار دور دولي بارز، حيث إنه أكثر العملات استخداما كاحتياطي عالمي. حاليا يشكل الدولار حوالي ثلثي احتياطات البنوك المركزية حول العالم، وتتم معظم التبادلات التجارية الدولية باستخدامه. تعتمد مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشكل أساسي على الدولار في عملياتها، وتعتمد الدول عليه في شؤونها المالية مثل سداد الديون والتجارة الدولية والاحتياطات النقدية في البنوك المركزية. هذا الاعتماد الدولي على الدولار يعزز المكانة الاقتصادية والسياسية العالمية للولايات المتحدة. عوامل مثل القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والنظام القانوني المستقر والمعتمد تساهم في تعزيز مكانة الدولار، مما يجعله خيارا مفضلا عالميا حتى مع انخفاض نسبي في معدلات فائدته. لذلك أصبحت الولايات المتحدة بفضل هذه المزايا والقدرات التجارية الهائلة مركزاً كبيراً لجذب السلع والخدمات والاستثمارات من دول أخرى. ومع ذلك رغم صعودها كقائد للنظام المالي العالمي، يبدو أن الولايات المتحدة تواجه تحديات في الحفاظ على موقعها العالمي، أحدها يتمثل في آلية مجموعة بريكس. وفقا للبيانات حتى عام 2019 كانت 44% من تداول العملات الأجنبية، 63% من الديون الخارجية، و 59% من القروض الدولية، و 62% من احتياطيات العالم من العملات، و 40% من المدفوعات الدولية تتم بالدولار. كما أن الدولار استحوذ على 44% من تعاملات سوق العملات الأجنبية. على سبيل المثال، في عام 2017 شكل الدولار الأمريكي أكثر من 60% من احتياطيات العملات الأجنبية، بينما كان نصيب اليورو حوالي 20% فقط.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
تتيح مجموعة بريكس لأعضائها تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، مما يمكن هذا التكتل من كبح الهيمنة الأمريكية وتعزيز العلاقات بين دول الجنوب. وتهدف بريكس إلى تحقيق هذا الهدف عبر تنفيذ مبادرات اقتصادية مختلفة لتعزيز الاستقلال المالي لأعضائها، مثل إنشاء بنك تنمية جديد. تم إنشاء هذا البنك بهدف تمويل المشاريع الأساسية في دول الأعضاء بواسطة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. ويعد هذا البنك بديلا رئيسيا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مما يمكن الدول النامية من الاستغناء عن الدولار الأمريكي كوحدة احتياطية. تسعى دول بريكس للحد من هيمنة الدولار كعملة احتياطية عالمية، ومن هذا المنطلق حاولت استخدام عملاتها المحلية في التجارة الإقليمية فيما بينها. هذا الإجراء يتعلق بعقود شراء النفط بين أعضاء بريكس، وقد قامت الصين بشراء النفط باليوان المكافئ للذهب، بينما تسعى روسيا لبيع النفط مقابل عملات أخرى، مما جعل التبادل التجاري بالذهب محط اهتمام. إضافة إلى ذلك، تعد الصين وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل من المنتجين الرئيسيين للذهب، بينما تعتبر الصين والهند من أكبر المستهلكين له. SWIFT هو اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، ويعد شبكة عالمية للاتصالات المالية تستخدم لتحويل الأموال وتبادل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية بين البنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، ويعتمد أساساً على الدولار الأمريكي، كل من الصين وروسيا كعضوين رئيسيين في بريكس، قام في السنوات 2012 و2018 بإنشاء أنظمة بديلة لسويفت. أطلقت الصين في عام 2012 نظام المدفوعات المصرفية عبر الحدود GIBS، وتمكنت من تسجيل معاملات بلغت قيمتها نحو 13 تريليون دولار بحلول عام 2021 بفضل توسعها نحو الشركاء التجاريين. كما أنشأت روسيا نظاما بديلا يعرف بنظام نقل الرسائل المالية SBFS. كثفت الولايات المتحدة مؤخرا عقوباتها على إيران وروسيا والصين، مما جعل من الضروري أن يعمل أعضاء بريكس على تطوير آليات أكثر فعالية. فقد أجبرت الولايات المتحدة بعض البنوك الأجنبية على قطع ارتباطها بسويفت، ففي عام 2018 تم قطع ارتباط إيران بسويفت، وفي عام 2022 جمدت أصول لروسيا بقيمة نحو 282 مليار دولار في الغرب. طرح بوتين في هذا الاجتماع فكرة جسر بريكس، وهو نظام يعتمد على العملات الرقمية بإشراف البنوك المركزية، ويسمح بتقليل زمن المعاملات من عدة أيام إلى ثواني، ويخفض تكلفة المعاملات إلى حد كبير. أحبتي، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
جبالك يا لبنان وغصون الشجر محفورة بعنوان ما ومنا انتصر. جبالك يا لبنان وغصون الشجر محفورة بعنوان ما ومنا انتصر. يا عزة أمتنا
ومعلي رايتنا،
وحدتنا
يا قوة لبنان
يا عزة أمتنا ومعلي رايتنا يا منور وحدتنا يا قوة لبنان العز داجن بحر العزم بحرا صخر المجد صخرا يا حامي لبنان
يا عزة أمتنا
ومعلي رايتنا
منور وحدتنا
يا قوة لبنان نصر غالي جبينك هو عالي صامد مثل جبالي يا حامي لبنان ومعلي رايتنا
منور وحدتنا
يا قوة لبنان يا فخر العروبي يا شمس عدروبي يا بطل بجنوبي يا حامي لبنان
يا عزة أمتنا ومعلي رايتنا يا منور وحدتنا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا
من أنوار البصيرة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير إن شاء الله أيها الأفاضل نرحب بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة الذي نستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف وكلمته القيمة التي ألقاها في 24 من آب أغسطس 2025 وتحدث عن أبعاد سيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. أعزائنا الكرام في هذه الحلقة من برنامج من أنوار البصيرة نتوقف عند الجزء الرابع من كلمة سماحته حيث يشدد على ضرورة التمسك بالتلاحم والحفاظ عليه واصفا إياه بالاتحاد المقدس كأبرز آلية للحفاظ على النظام الإسلامي والدفاع عنه بوجه الأعداء فكونوا معنا مشكورين.
مستمعينا مستمعاتنا الأفاضل والأكارم، أشار سماحة السيد الإمام الخامنئي حفظه الله قائد الثورة الإسلامية إلى التلاحم الإيراني وضرورة الحفاظ عليه كأبرز آلية للحفاظ على النظام الإسلامي والدفاع عنه بوجه الأعداء، فقال سماحته:
إن اتحاد مقدس، إن اجتماع عظيم،
ينبغي أن لا يصاب هذا الاتحاد المقدس وهذا الاجتماع العظيم وهذا الدرع الفولاذي المنبثق من قلوب الناس وإراداتهم بأي تشويه. الاتحاد قائم اليوم بحمد الله، فليحافظ الناس على هذا الاتحاد، ليحافظ المسؤولون في البلاد ولا سيما مسؤولو السلطات الثلاث الذين يعملون اليوم بحمد الله بمنتهى الاتحاد والانسجام على هذا الاتحاد، ليدعم الناس من يخدمون البلاد، وليدعموا رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية كثير العمل وكثير الجهد ومثابر، فلا بد من تقدير الأشخاص الذين يكونون كثيري العمل وكثيري الجهد ومثابرين. إن الاتحاد بين الشعب والدولة وبين مختلف المسؤولين في النظام وبين القوات المسلحة والشعب وبين أفراد الشعب أمر يجب أن يصان من أعماق الوجود. هذه توصيتي الحاسمة. أشعر عبر العلامات والقرائن أن أكبر جهد يبذله العدو اليوم إنما هو لتشويه هذا الصوت الواحد وهذا الانسجام في الكلمة وهذا التآلف وهذا التعاون. يمارس العدو اليوم هذا العمل بأساليب شتى، فليتنبه الناس.
إنهم دليرا، إنهم كاريرا خدشه‌دار کنن. امروز این کار داره دشمن میکنه با شیوه‌های مختلف، مردم توجه داشته باشن.
أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائنا الكرام، وأنتم تستمعون إلى برنامج من أنوار البصيرة الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، تطرق الإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله إلى تعدد الآراء حول قضايا البلاد وضرورة تقديم الأفكار المنيرة لخدمة البلاد، فقال سماحته:
بعضی ممکن البته در مسائل گوناگون نظرات مختلفی داشته باشن، هیچ اشکالی نداره. توجه کنن اهل فکر.
قد تختلف الآراء حول مختلف القضايا وهذا لا بأس به، لكن يجب على أصحاب الفكر أن ينتبهوا إلى أن تقديم فكرة جديدة تكمل ما لدى الشعب الإيراني يختلف عن التخريب والإهانة، فليتجنبوا تخريب مبادئ الجمهورية الإسلامية. هذه المبادئ هي التي جعلت هذا الشعب يرتقي على هذا النحو، ورفعت هذا البلد على هذا النحو، ومنحت هذه القوة لهذا الشعب. إذا أرادوا أن يكملوا هذه المبادئ أو يزيدوا عليها أو يصلحوها فلا بأس، ولكن ينبغي أن لا يخربوها، فالتخريب مطلب العدو. يجب أن يستمر هذا التعاون بين السلطات الثلاث، والتعاون بين مجلس الشورى والحكومة والسلطة القضائية والقوات المسلحة وغيرهم. إن عدونا اليوم ذلك العدو الذي يقف أمامنا، أي الكيان الصهيوني، هو أبغض الكيانات والحكومات في العالم. تمقت الشعوب هذه الحكومة الصهيونية وتبغضها كما تدينها الحكومات أيضا. انظروا إلى رؤساء الحكومات الغربية الذين كانوا دوما داعمين للكيان الصهيوني، كيف أنهم اليوم يدينونه. طبعا إدانتهم مجرد إدانة لفظية، وهذا قليل لا ينفع.
امروز اونها رو محكوم میکنن، البته محكومیت زبانی است، این کمه. محکومیت زبانی فایده ای نداره.
وفي ختام كلمته عرج الإمام السيد الخامنئي دام ظله على موضوع غزة والمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال ليل نهار بحق أهلها وأطفالها، فقال سماحته بهذا الخصوص:
جنايتي كامروز رؤساي حكومة صهيوني دارن انجام ميدن بجمان من در تاريخ بسابقة.
أما الجريمة التي يرتكبها اليوم قادة الكيان الصهيوني فهي في تقديري غير مسبوقة في التاريخ. يقتلون الأطفال بالجوع والعطش ويقضون عليهم بالظمأ والمجاعة ويرشون الأطفال الذين قصدوا مكانا ليحصلوا على الطعام بالرصاص، وهذا بقدر ما أعلم من التاريخ أمر غير مسبوق. هذه الجرائم أثارت اشمئزاز الشعوب ويجب التصدي لها، ليس التصدي باللسان بأن تقول الدول نحن نعترض نحن ندين. حتى حكومة فرنسا وحكومة بريطانيا وغيرهما أدانوا، فهذا لا ينفع. ينبغي أن يغلق طريق تقديم العون للكيان الصهيوني وأن يسد منفذ إرسال المساعدات إليهم. هذا الذي يفعله اليوم شعب اليمن الشجاع هو العمل الصائب، وذلك هو العمل المحق. أمام الجرائم التي يرتكبها قادة الكيان الصهيوني لا يوجد أي سبيل سوى أن تسد سبل الدعم إليهم من كل جهة وبصورة كاملة. نحن طبعا نملك الاستعداد التام لتأدية ما هو متاح كله بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية، ما يمكن فعله كله، ونأمل إن شاء الله أن يبارك الله المتعالي حركة الشعب الإيراني وحركة المطالبين بالحق حول العالم، وأن يستأصل هذا السرطان العميق المهلك ويخلصهم من هذه المحنة، وأن يوقظ الشعوب المسلمة إن شاء الله ويجعلها تتحد معا.
وإن شاء الله ملت هاي مسلمان رو بيدار کنه و با یک دیگر متحد کنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
الشمس بيميني، لو وضعوا القمر قمر بيساري، لو وضعوا الشمس بيميني، ما بعد سلاحي ما بعد سلاحي، لو وضعوا القمر بيساري، لن أهجر ساحي لن أهجر ساحي. ووعدت ولن أخلف وعدي.
عبثات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزائنا المستمعين، تعتبر معرفة القرآن لكل فرد عالم باعتباره عالما، ولكل فرد مؤمن باعتباره مؤمنا، أمرا ضروريا وواجبا. إلا أن ضرورة معرفة القرآن لعلماء النفس ولعلماء الاجتماع تتأتى من حقيقة أن هذا الكتاب كان ذا تأثير على المجتمعات الإسلامية، بل وفي مصير المجتمع البشري برمته. إن نظرة إلى التاريخ تؤيد القول بأنه لم يكن لأي كتاب ما كان للقرآن من الأثر في المجتمعات الإنسانية والحياة البشرية، ولهذا يدخل القرآن عنوة إلى ميدان علم الاجتماع ويصبح جزءا من مواضيع بحث هذا العلم.
وهذا يعني أن إجراء أي دراسة أو تحقيق حول تاريخ العالم خلال 14 قرنا الماضيات والمجتمعات الإسلامية على وجه الخصوص لا يمكن أن يتيسر قبل أن نعرف القرآن. أما ضرورة معرفة القرآن للمسلم المؤمن فناشئة من كونه أصل إيمان المسلم ومنبع دينه وأساس فكره، فما يمنح حياة المسلم حرارتها ومعناها وحرمتها وروحها إنما هو القرآن. حول معرفة القرآن يقول الفيلسوف المطهري: القرآن ليس كباقي الكتب الدينية التي تطرح سلسلة من المسائل الغامضة فيما يختص بالله والخليقة والتكوين، ومن ثم يتقدم بسلسلة من المواعظ الأخلاقية الساذجة فحسب، بحيث إن المؤمنين لا يرون مندوحة عن اللجوء إلى مصادر أخرى يستقون منها القرآن والأفكار.
ويضيف المفكر المطهري قائلا: إن القرآن يبين أصول المعتقدات والأفكار والآراء اللازمة للإنسان كفرد مؤمن وذي عقيدة، وكذلك يضع أصول التربية والأخلاق والنظام الاجتماعي والأسري، ولم يترك عاتق السنة أو الاجتهاد إلا ويقوم بما يتطلبه التوضيح والتفسير والتشريح والاجتهاد أحيانا وتطبيق الأصول على الفروع. لذلك فكل رجوع إلى أي مصدر آخر يقتضي أولا الرجوع إلى القرآن ومعرفته، إذ إن القرآن هو المقياس والمعيار لكل المنابع الأخرى، فالحديث والسنة ينبغي قياسهما بمعيار القرآن لكي نرى إن كانا يطابقان القرآن فنتقبلهما وإلا فلا.
إن أهم مصادرنا المقدسة بعد القرآن في الحديث هي الكتب الأربعة، وهي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار وفي خطب نهج البلاغة وفي الأدعية في الصحيفة السجادية، إلا أنها جميعا فروعا من القرآن وليست لها قطعية بت القرآن، أي أن اعتبارنا لحديث الكافي يعتمد على مقدار تطابقه مع القرآن وتعليماته وعلى ألا يكون بينهما اختلاف. كان الرسول العظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار يقولون: اعرضوا أقوالنا على القرآن، فما لم ينطبق عليه منها فاعلموا أنه موضوع ومختلق ومنسوب إلينا، فنحن لا نقول ما يخالف القرآن.
أما وقد شخصنا ضرورة معرفة القرآن عزيزي المستمع، فقد بقي أن نعرف طرق معرفة هذا الكتاب. فلمعرفة كل كتاب ودراسته عموما طرق ثلاث. الأولى المعرفة الانتسابية، وفيها يتم معرفة مدى انتساب الكتاب إلى مؤلفه. فلو فرضنا أننا نريد معرفة ديوان حافظ، فالخطوة الأولى هي أن نرى إن كان ما يطلق عليه اسم ديوان حافظ كله من نظم حافظ، أو أن بعضا منه فقط من نظمه وأن بعضه الآخر مضاف إليه.
يقول المفكر المطهر مستطردا: فالمرحلة الأولى من معرفة كتاب ما هي أن ننظر إذا كان ما بين أيدينا يمكن إسناده إلى مؤلفه أم لا، وإلى أي مدى يصح ذلك، وهل مستنداتنا تؤيد كل ما بين أيدينا أم أنها تصح على بعض دون بعض. فالقرآن الكريم غني عن هذا النوع من المعرفة، وهو لهذا السبب كتاب فريد في بابه في العالم القديم. فما من كتاب بين الكتب القديمة يمكن أن تمر عليه قرون طويلة ويبقى مع ذلك لا تناله شبهة أو اعتراضات من قبيل أن تكون السورة الفلانية مشكوكا فيها، أو أن الآية الفلانية موجودة في النسخة الفلانية وغير موجودة في غيرها، ليست مطروحة أساسا.
إن القرآن متقدم على النسخ، فليس ثمة أدنى شك في أن الذي أتى بجميع تلك الآيات هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، على اعتبار أنها معجزة وأنها كلام الله، وأن أحدا لا يستطيع أن يدعي بوجود نسخة مختلفة من القرآن ولا الزعم باحتمال وجودها. ولم يظهر من المستشرقين أحد يحاول تناول القرآن من هذه الناحية ليقول إن علينا أن نبحث عن نسخ القرآن القديمة جدا لكي نرى ما فيها وما ليس فيها. ولئن كانت كتب مثل التوراة والإنجيل أو مثل شاهنامة فردوسي وجلستان سعدي وغيرها تستلزم هذه الطريقة، فإن القرآن غني عن كل ذلك.
يقول المفكر المطهري: والقرآن الكريم فضلا عن كونه كتابا مقدسا سماويا، فإنه أقوى دليل وبرهان على صدق دعوى الرسول وأكبر معجزة من معاجزه. ثم إن القرآن لم ينزل دفعة واحدة كالتوراة لتظهر عندئذ مشكلة التساؤل عن النسخة الأصلية، بل تابع نزول القرآن خلال 23 سنة، ومن اليوم الأول من نزوله أخذ المسلمون يعبون منه مثلما يعب العطشان من ماء الفرات عبا، فكانوا يستوعبون آياته ويحفظونها في قلوبهم، حيث كان المجتمع الإسلامي يومئذ مجتمعا بسيطا وليس عنده كتاب آخر يقرأه ويحفظه إلى جانب القرآن، فكان يمتاز بخلو الذهن وقوة الحافظة، كما أن تفشي الأمية بينهم حملهم على أن يتناولوا معلوماتهم ومعارفهم من بين ما يرون ويسمعون.
لذلك فقد ارتسم القرآن على قلوبهم، وهو الذي نزل منسجما مع ما لديهم من عاطفة وإحساس، ارتسام النقش على الحجر. ولما كان القرآن عندهم كلام الله لا كلام بشر، فقد راحوا ينظرون إليه بتقديس، ولا يسمحون بأن يتبدل فيه حرف واحد، ولا أن يتغير مكان كلمة واحدة تقديما وتأخيرا، بل كانوا لا يفتؤون يتلونه ويرتلونه تقربا إلى الله تعالى. ولقد انتخب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ الأيام الأولى عددا من الكتبة عرفوا باسم كتاب الوحي، وهذه ميزة أخرى تضاف إلى ميزات القرآن لم تكن من نصيب أي كتاب آخر، إذ إن تدوين كلام الله منذ البداية يعتبر من جملة الأسباب الرئيسية في حفظه وصيانته من التحريف.
ويقول المفكر المطهري إن من المظاهر الأخرى التي كانت سبباً في حسن استقبال الناس للقرآن هو جانبه الأدبي والفني الرفيع، جانب فصاحته وبلاغته، كانت لقوته الأدبية جاذبية تشد الناس إليه شداً وتحملهم على سرعة استيعابه، بخلاف ما هو عليه الأمر بشأن كتب الأدب الأخرى مثل ديوان حافظ وأشعار مولوي وغيرهما، فقد كان المولعون بها لا يتحرجون من التلاعب بما فيها لكي يزيدها اكتمالا على ما يدعون، إلا أن أحدا لم يجز لنفسه أن يمد يدا في القرآن.
فقبل أن يطرأ أي تحريف على هذا الكتاب السماوي تواترت آياته حتى بلغت مرحلة لم يعد بالإمكان معها حدوث أي تحريف أو إنكار، بيد أننا لابد أن نتطرق إلى نقطة بهذا الخصوص، وهي أنه على أثر سرعة انتشار الإسلام ودخول الناس فيه أفواجا، وبسبب ترامي أطراف البلاد الإسلامية وبعدها عن المدينة المنورة مركز الصحابة وحفظة القرآن، فقد ظهر احتمال وجود خطر يهدد القرآن، وعلى الأخص في المناطق النائية، حيث يمكن أن يقوم بعضهم من باب التعمد أو السهو بإضافة أو حذف أو تغيير في نسخ القرآن هناك، غير أن ذكاء المسلمين وحسن تقديرهم للأمور حال دون وقوع هذا الاحتمال، إذ إنهم تنبهوا إلى ذلك مبكرا في النصف الأول من القرن الأول الهجري، وأدركوا أن عليهم أن يدرؤوا خطر أي تغيير متعمد أو غير متعمد في القرآن، فاستفادوا من حفظته ومن الصحابة، وأرسلوا نسخا مصدقة من المدينة إلى تخوم الإسلام البعيدة، وبذلك وقفوا بوجه أي تخريب من هذا القبيل، وعلى الأخص بوجه اليهود الذين كانوا أساتذة فن التزوير والتحريف المشهورين.
مستمعينا الكرام، حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عودتي في كربتي يا صاحبي في شدتي بك أستغيث وأستجير فمن المقيل لعثرتي يا سيدي قد ساقني أملي إلي
خذ بيدي
وجد علي بما لدي
يا سيدي
قد ساقني أملي إلي
خذ بيدي
وجد علي بما لدي يا سيدي
يا سيدي
سود يا رب وجوها سجدت لعظيم علاك وتهل أكفا رفعتها الآمال إلى رجواك أتعذب في النار عبيدا قد تاق إلى لقياك أم تخرس ألسنة نطقت بالطاعة ترجو رضاك
أتسود يا رب وجوها
سجدت لعظيم علاك
وتهل أكفا رفعتها
آمال إلى رجواك
تعذب في النار عبيدا
قد طاق إلى لقياك
تخرس ألسنة نطقت
بالطاعة ترجو رضاك
هيهات
فإنك أكرم من أن تبعد من أويه أو تحجب من لجأ إليك فتشرد من أويه أو تسكن في النار منيبا فتضيع من ربيت يا الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الهادي الأمين وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: قال لي أبي: يا بني، من يصحب صاحب السوء لا يسلم، ومن يدخل مداخل السوء يتهم، ومن لا يملك لسانه يندم. صدق مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام. روي هذا الحديث الشريف عنه في بحار الأنوار للعلامة المجلسي أعلى الله مقامه الجزء 72. أحبتي الكرام، مواصلة مع الحلقة الماضية في الحديث عن موضوع التهمة وكيف ورد الذم الشديد في الشرع الشريف عن هذه القضية المهمة والخطرة والتي تفسد العلاقات الاجتماعية بل تفسد الدين نفسه، وقلنا تعني فيما تعني اتهام الناس، اتهام الآخرين بارتكاب منكرات معينة، بمخالفة الدين والتزامات الدين مثلا بغير دليل. لو كان هناك دليل لا تكون هناك تهمة، ولكن تسمى في ذلك الوقت تسمى حينئذ غيبة. أنت تستغيب أحد من الناس، يعني تظهر معايبه وتظهر ما له من منكرات وما له من سيئات. هذه إذا كانت واقعية فتكون هذه غيبة ومحرمة، وهي كلاب النار على بعض الروايات، وهي مذمومة جدا، ولا بد للإنسان المؤمن أن يتجنب هذا المنكر الفظيع وهي قضية الغيبة. أما إذا لم يكن هذا الأمر موجود بالواقع فالقضية أشد وأنكر وأعظم، يعني هذه من الكبائر الشديدة. إذا كانت موجودة فهي غيبة وهي من الكبائر، وإذا لم تكن موجودة واتهمت الآخرين ستكون من البهتان والتهمة القبيحة ومن الكبائر المستقبحة جدا، بل هي التي تذيب الإيمان في قلب الإنسان المؤمن إذا كان مؤمنا وفي قلبه ذلك النور الإيماني، لكنه يذوب كما يذوب الملح في الماء، كما جاء في حديث الإمام الصادق عليه السلام، قلنا أنه يقول عليه السلام: إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الإيمان أي ذاب الإيمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء، كما يذوب الملح إذا وضعته في الماء هكذا يذوب الإيمان من قلب الإنسان المؤمن إذا ماذا؟ إذا اتهم أخاه المؤمن بتهمة باطلة لم يفعلها بدون دليل، يتهم الآخرين بأنهم ارتكبوا منكرات أو مخالفة للدين مثلا، وأكثره يكون بالأوهام والشكوك طبعا. و إذا أردنا أن نستعرض الآثار السيئة لهذه التهم والافتراءات واتهام الناس بالباطل وهذه الأمور القبيحة جدا المستقبحة في الشرع وفي العرف أيضا، نقول أن أول ما يكون من اتهام الناس هو أنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى إفساد العلاقات الاجتماعية، وكذلك يولد الأحقاد والعداوات بين الناس، يبتعد الناس بعضهم عن بعض، تزول الثقة بين الناس، يكون التشكيك مكان الثقة بين الناس، وهذا أمر خطير يؤدي إلى فساد العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وبين المجموعات وبين العوائل، ثم ينعكس ذلك إلى فساد العلاقات الاجتماعية في المجتمع بأكمله، تؤدي إلى تفسخ المجتمع وابتعاد هذه الكتل وهذه اللبنات التي تبني ذلك المجتمع، تبتعد عن بعضها، ثم يؤدي أيضا في نفس الوقت إلى إصدار أحكام جائرة ضد الآخرين. أنت عندما تتهمهم باتهام باطل بأنهم ارتكبوا المنكر المعين تترتب على ذلك آثار سيئة، تترتب على ذلك أحكام جائرة سوف تطلقها بحقهم. مثلا إذا اتهمت شخصا بأنه مثلا شارب للخمر والعياذ بالله، من الطبيعي أنه إذا أراد أن يتزوج هذا المسكين لا أحد من المؤمنين سوف يزوجه ابنته أو أخته. لماذا؟ لأنه هناك ذم شديد لشارب الخمر ونهي عن تزويج شارب الخمر مثلا، وهكذا تترتب أحكام جائرة. أنت لا تتصور أنك عندما تطلق هذه التهم الباطلة والافتراءات والبهتان على الناس أنها انتهت عند حدود كلمة معينة مثلا أو حكم واحد، ولكنها في الحقيقة سوف تنسحب وتنجر إلى مسائل أخرى، إلى آثار ونتائج على حياة هذا المسكين الذي اتهمته ورميته بالباطل. لذلك هناك تعزيرات خاصة لمن يتهم الناس، لمن يفتري على الناس، هنا يحددها الحاكم الشرعي حسب الضرورة وحسب شدة تلك التهمة وحسب آثارها السيئة على ذلك الشخص وحسب طلب ذلك الذي وقع عليه الحيف ووقعت عليه التهمة الباطلة. إذن هنا تشديد على رفض هذه القضية المنكرة الكبيرة من الكبائر. كذلك قلنا أن ذلك يؤدي إلى الغيبة، إلى انتقام المتهم الذي اتهمته، تتوقع منه ردود أفعال معينة، يعني بعض الناس قد يسكت وقد يتقبل ذلك ويفوض أمره إلى الله تعالى ويقول سلمتك بيد الله مثلا، الله هو المنتقم، الله هو الذي يأخذ لي بحقي، الله هو الذي يكشف الحقائق ويوضح للناس أنه أنا بعيد عن هذه التهم. وربما بعض الناس لا يكتفي بذلك، لا يستطيع الصبر على هذه التهم وهذا القذف الذي يكون بحقه، خصوصا إذا سبب له إحراجات في علاقاته الاجتماعية، خصوصا إذا سبب له هذا الابتعاد كثير من الناس والأصدقاء عنه، أو ربما يكون ابتعاد زوجته، ربما ابتعاد أطفاله، ربما يؤدي إلى هدم تلك الأسرة العائلة المنسجمة التي تعيش مع بعض. كم من التهم من بعض أولئك الأرذال الذين يتهمون الناس ويتهمون الشرفاء بعفتهم وبشرفهم وبالخيانة مثلا الزوجية، يتهمونه من هنا وهناك بلا أدلة وبلا شيء صحيح أو واضح، يتهمون الزوجة مثلا